انتبه، هذا الأمر خطير.
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
هذا رسول الله يحمل هم العالم أجمع، هم الإنس وهم الجن، مسؤولية توصيل الحق إلى الخلق، مسؤولية إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. إنها مهمة ثقيلة. لذا قال الله تعالى:
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
دبر أمرك، انظر كيف تخرج الناس من الظلمات إلى النور. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا في رقبتك يا محمد الخلق إلى قيام الساعة. لا بد أن تأخذ بأيديهم ومواصيهم إلى محبة ورضاي.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
ألا ترتاح يا رسول الله؟ ألا تنام يا رسول الله؟ ألا تهدأ يا رسول الله؟ فيقول: كيف أنام؟ الأمر جلل، إنه سيتحمل أمر العالم أجمع إلى قيام الساعة، سيحمل همك قبل أن تولد من بطن أمك. إنا كفيناك المستهزئين.
وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. الله تبارك وتعالى تكفل وكفى نبيه شر المستهزئين، وأمر عباده وأتباع نبيه الأمين أن يكفوا عنه كذلك شر المستهزئين، ولا يكون ذلك من أتباعه إلا بمعرفته، بالتعرف على أخلاقه، والتعرف على سننه وآدابه، والعمل على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فإن من أشد ألوان الاستهزاء أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم ترتكب ما نهاك عنه، أو تغلف نصبك وغشك وكذبك واحتيالك والتطلع إلى ما حرم عليك بالصلاة عليه، كما يفعله كثير من الفساق. ينظر أحدهم إلى المرأة، وقد نهي عن النظر إلى النساء، ينظر إلى المرأة ويقول اللهم صل عليه، يغش من يشتري منه، فإذا عارضه المشتري وقال هذا غالي الثمن أو هذا فيه وفيه، يقول خذ صل على النبي، صل على النبي. هذا استهزاء، أسوأ أنواع الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تغلف غشك واحتيالك ونصبك ووقوعك في المعاصي والمناهي بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكان بالأحرى أن يكون ذكره كافا لك عن معصيته، مانعا لك عن مخالفته. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تغش ثم تصلي عليه، تكذب وتصلي عليه، تنظر إلى المحرمات وتصلي عليه، ترتكب المناهي وتصلي عليه، تقترح غير ما أمر به وتصلي عليه، هذا كذب واحتيال واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان لابد أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس أعداء ما تجهل، كلما جهل الناس شيئا عادوه، فمن عاد الله دل على أنه جاهل بالله، ومن عاد رسول الله دل على أنه جاهل برسول الله، ومن استهزأ بدين الله دل على أنه جاهل بدين الله وبالله. فقبل أن ترتفع الأصوات وتبح الحناجر في الدفاع الكلامي، وقبل أن نخرج في تظاهرات ويرفع لافتات ونحرق أعلاما، لابد أن نتعرف أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفته حقا فديته بنفسك، لا كلاما بل حقيقة. كثير من الناس علق لافتات مكتوب عليها نفديك بأرواحنا يا رسول الله، وهو يخرج في هذه التظاهرة ويحمل هذه اللافتة وفي يده السجارة، والأخرى تندد بالاستهزاء وهي متبرجة، والنساء تعترض بالرجال ويدعون أن هذا خروج من أجل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي دفاع هذا؟ هذا خلط للأوراق. فلنراجع أنفسنا أولا، فلنراجع أنفسنا أولا. لكن أن ندعي المحبة وندعي الحماية لرسول الله ونحن أبعد ما نكون عنه. سنبدأ إن شاء الله تعالى مع بدء الوحي، لن نحكي كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فهذا معلوم ومشاهد ومسلم به عند الأعداء قبل الأحباب. الكل يسلم بدم في أخلاقه وصدق كلامه وجمال هيئته وسلامة صدره ونظافة يده وأمانته وسلامة نسبه وعظيم حسبه صلى الله عليه وسلم. شهد بذلك أبا سفيان أمام هرقل قبل أن يسلم أبا سفيان، وأقر بذلك هرقل عظيم الروم وهو لن يسلم، وأقر بذلك أبو جهل وأبو لهب، الكل أقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشرف الناس وأصدق الناس وأحسنهم معاملة وأخلاقا وأصدقهم حديثا وأضبطهم أمانة صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنما هذا جحود لآيات الله ورد لكلام الله تعالى، وإلا فأنت قضية مسلمة عندهم أنك صادق أمين. لذا لن نفتش كثيرا في التاريخ قبل البعثة، بل سنبدأ مع بداية الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنف ما عليه قومه من التذلل والخضوع والسجود للأصنام، وقد جانب أفراحهم وجانب وجانب مصائبهم. كان معهم في الخير، أما في الشر فكان بعيدا عنهم كل البعد. ما مد يده قط للحم ذبح، ما مد يده قط للحم ذبح لغير الله. تطوّدوا أن يحمل الزاد ويذهب إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. يتحنث يعني يتحنث بالفاء، يعني يسير على الحنيفية السمحة، حنيفية إبراهيم، يعني على ملة إبراهيم، يعني يوحد الله. فكان يمكث الليالي ذوات العدد في غار حراء متدبرا متفكرا، ينظر إلى السماء وأفلاكها ونجومها وشمسها وقمرها، وينظر إلى الأرض وفياتها وجبالها وأوديتها وأنهارها وبحارها، وينظر إلى الأشجار واخضرارها وثمارها، وينظر إلى الناس واختلاف ألوانهم وأجناسهم وألسنتهم، وينظر إلى الحشرات، ينظر إلى كل شيء، يفكر فيقلب نظره ويقلب فكره، وفي النهاية يصل إلى حقيقة واحدة: أن كل هذه المخلوقات بعلويها وسفليها لا بد لها من خالق، وأن الخالق واحد، وأن هذا الخالق متصف بجميع صفات الجمال والجلال، وأنه سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق الذي يرى والذي لا يرى إلا لحكمة أرادها، ولا بد لهذا الخلق من حساب. فهذا الخلق لا يمكن مع هذا الإبداع وهذا الإحكام وهذه الدقة المتناهية أن يكون خلق عبثا أو أنه سيترك سدى. لا بد من بعث، ولا بد من حساب، ولا بد من إجزاء المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحين التفكر، الدعاء، الاستغفار عما يقترف بنو آدم من الشرك بالله. الخالق لا يستحق أن يشرك معه غيره أو يرجى سواه أو يتوجه إلى أحد غيره أو يذبح لغيره أو ينذر لغيره أو يحلف بسواه. فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 6 أشهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فيصبح تتحقق كأنها فلق الصبح، نوع وحي. فإن الرؤيا الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة إلهام من الله ووحي من الله. فإذا رأى أحدكم الرؤيا الصالحة فليحمد الله ولا يقصها إلا على من يحب، ولا يفسرها له إلا عالم. فإن الرؤيا على جناح طائر، أينما فسرت وقعت. والرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، وهي بشرى الله للصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة، وفي الآخرة أي الجنة. 6 أشهر في الرؤيا الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. فإذا انتهى الزاد الذي معه ينزل إلى امرأتي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، خير امرأة عرفها التاريخ، يتزود بمثلها فيرجع إلى الغار طيلة شهر رمضان. كل سنة في شهر رمضان ينقطع فيه للعبادة، لعبادة التفكر، للتحنس. وإذا به حينما أراد الله تعالى لأهل الأرض خيرا، وحينما أراد بالناس رحمة، وحينما أراد بهم أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، أرسل إليه جبريل بكلماته. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متخلل في هذا المكان، ليس هناك ثم بشر يصعد إليه، ولم يأتي إليه إنسان، وفجأة وجد الملك أمامه. إن شدة الخوف التي تجتاب أي إنسان إذا فاجأه آخر في مكان لا يتوقع أن يأتي فيه إنسان تكاد تقتل هذا الإنسان، فما بالك إذا رأى أمامه الملك. لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم نزع منه حظ الشيطان وثبت بتثبيت الرحمن، فلما رأى الملك ارتجف رجفة خفيفة. ثم إذا بالملك يقول له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. وهذه حقيقة سجلها التاريخ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسك قلما بيده قط، ولم يقرأ كتابا قط، ولم يعلم القراءة والكتاب قط حتى توفاه الله. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. سبحان الله، هذه آية عظمى. رسول الله لا يقرأ لا يكتب، كان أميا، أي على نفس ما ولد عليه من بطن أمه، لم يتعلم القراءة ولا الكتابة، ولم يمسك قط في يده صحيفة، ولم يسمع منه قط في أرجاء مكة وما حولها أنه قال شعرا، ولا قال نثرا، ولا مال بأذنه إلى أساطير الأولين، ولا استمع إلى يهودي ولا إلى نصراني، ولا أخذ العلم عن أحد قط. صلى الله عليه وسلم كان يعد إعدادا دقيقا للغاية، إذا لارتاب المبطلون. على مر الزمان لو أنه صلى الله عليه وسلم قرأ قبل وكتب وسمع هذا وسمع هذا وتلقى عن هذا وهذا، لقال قائلهم هذا حصيلة ما حصل من الثقافة والعلم. لا يا أخي، رسول الله لم يعرف عنه قط أنه خط بقلم أو نظر في صحيفة أو قرأ كتابا أو قرئ له أو جالس عالما أو علم شيء. اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، 3 مرات. وفي كل مرة يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده ويهتز لها جسده خوفا وهلعا. ما أنا بقارئ يعني ماذا أقرأ؟ ما أنا بقارئ؟ ما أقرأ؟ كيف أقرأ وأنا أمي؟ وفي كل مرة كان يأخذه جبريل يضمه إليه يعتصره حتى يبلغ منه الجهد، يتصبب عرقا، يرتجف فؤاده أكثر وأكثر. في كل مرة يحتضنه جبريل ليمتص منه هذا الخوف، هذا القلق. لكن القلق موجود والخوف موجود والرجف موجود، الأمر جلل، إنه سيتحمل أمر العالم أجمع إلى قيام الساعة. فكيف يذهب الخوف من قلبه؟ فكيف لا يرتجف فؤاده؟ سيحمل همك قبل أن تولد من بطن أمك. أنت إذا تزوجت وحملت هم زوجة ثانية تشيل الدنيا كلها على دماغك. لو بقيت مسؤول عن مصنع ولا عن عمل ولا عن ورشة ولا أي شيء بتبقى مهموم ليل ونهار. هذا رسول الله يحمل هم العالم أجمع، هم الإنس وهم الجن، مسؤولية توصيل الحق إلى الخلق، مسؤولية إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. إنها مهمة ثقيلة. لذا قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ لماذا هذه المهمة الشاقة؟ لماذا هذا القيام الطويل؟ لماذا تلاوة القرآن غير منقطعة؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مسألة مش سهلة، ده مش تشريف، هذا تكليف في رقبتك يا محمد الخلق إلى قيام الساعة. لا بد أن تأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى محبتي ورضاي. فكر، دبر أمرك، انظر كيف تخرج الناس من الظلمات الى النور. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بعد نزول هذه الايات لم تراه السيدة خديجة رضي الله تعالى نائما ولا هادئا، تراه ذاهبا واتيا. الا ترتاح يا رسول الله؟ الا تنام يا رسول الله؟ الا تهدأ يا رسول الله؟ فيقول: كيف انام؟ لا نوم بعد ان قال الله لي: يا أيها المدثر قم فأنذر. لا نوم بعد الأمر بالقيام. ظل رسول الله 23 سنة قائما لله، لا ينام إلا قليلا، ولا يهدأ إلا قليلا، ولا يرتاح إلا قليلا، وما شبعت بطنه قط من طعام صلى الله عليه وسلم، وما جمع مالا تحت رأسه قط، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. كل هذا من أجل أن يوصل الحق إلى الخلق. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرجف فؤاده مما رأى ومما سمع، دخل على خديجة رضي الله تعالى عن خديجة: زملوني زملوني، دثروني دثروني، حطوني تحت البطانية واللحاف، لفوني، جسمي بيرتعد، العرق يتسبب، إني خشيت على نفسي، خشيت الموت، خشيت الهلاك، رأيت ما لم يره أحد، سمعت صوتا لا يسمعه إنسان، سمعت كلاما ما نزل قرن على قلب رجل قط، إني خشيت على نفسي. وهنا وقفة. لازال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الأمر. جبريل لم يقل له: يا محمد أنت رسول الله ولا أنت نبي. هي كلمات احتملها، لكن والله لو تفكرنا في هذه الكلمات لوجدناها دستورا كاملا غير منقوص لإخراج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، لإخراج البشرية كلها. كل الأمم السابقة وكل الأنبياء السابقين كان يأتي على أيديهم من المعجزات المادية والحسية التي تتفق وتفكير الناس وعقل الناس وفهم الناس. فهذه معجزة العصا، وهذا إبراء الأكمع والأبرص، وهذا إخراج الموتى، وإلى آخره، كلها آيات مادية تموت بموت صاحبها وتنتهي بنسيان هذه الذاكرة لهذه المعجزة. لكن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله إليه، اقرأ معجزته، اقرأ اقرأ، هذه هي المعجزة. علم، العلم هي المعجزة. إنكم ستمرون بأيام يصل فيها العقل البشري إلى ذروته في العلم والمعرفة. لذا أنزل الله تعالى على نبيه علما لا يقارن ومعرفة لا تناظر وعلوم لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مداها. القرآن الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله إلا وعلى مثله آمن البشر. كل نبي بيأتي ربنا يعطيه معجزة بسببها الناس تؤمن. فقد سجد سحرة فرعون برب العالمين إيمانا بموسى وهارون لما رأوا الحية تبتلع الحيات، وآمن بنو إسرائيل، آمن من آمن بنو إسرائيل بعيسى عليه الصلاة والسلام لما رأوه يبرئ الأكمه والأبرص ويخرج الموتى ويصنع الطير من الطين فينفخ فيه فيطير، وكل ذلك بإذن الله. وآمن قوم صالح بصالح حينما انشقت الصخرة وخرجت لهم ناقة عشراء تسقيهم يوما اللبن ويسقون يوما الماء من البئر. وهكذا كل نبي من الأنبياء. ما آيتك يا محمد؟ أهي عصا؟ أهي ناقة؟ أهي جبل من ذهب؟ أهي انشقاق السماء فتصعد وتنزل والناس يرونك؟ ماذا؟ ما هي آيتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولكن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. أي واحد النهاردة بيؤمن برسول الله على أساس؟ بيقرأ القرآن، سواء كان عربيا أو أعجميا، أوروبيا أو أمريكيا، أفريقيا أو أسيويا، كل الذين أدخلنا في الإسلام يقول لك: أوقفتني قل هو الله أحد، حيرتني هذه السورة، حيرني الكلام الدقيق الذي في القرآن، أوقفتني المعجزات التي تحدث عنها القرآن. وهكذا العلم المبثوث في القرآن، الكل يقف أمام القرآن مشدوها. هذا وحي الله الذي أوحاه الله إلى نبيه ليكون آية ومعجزة ليؤمن على مثلها البشر. إذن كل البعداء، كل الذين ابتعدوا عن القرآن الكريم لا يعرفون رسول الله. اللي ما بيقراش القرآن الكريم مش محب للرسول ولا محب للقرآن ولا فاهم الدين ولا عارف حاجة. ارجع للقرآن عشان تشوف المعجزة اللي ربنا أوحاها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالعلم والقراءة مع التوحيد الكامل لله. خلق الإنسان من علق، كما ابتدأنا خلق الإنسان من هذه العلقة، هذه النطفة الحقيرة القذرة، هذا التجمع الدموي المحتقر، خلقنا منه هذا الإنسان السوي. فكذلك سنخرج بك يا محمد الناس أجمعين من الظلمات إلى النور. هذا هو الميلاد الثاني، وهو الميلاد الأعظم والأكبر. أنت لا شيء إذا كنت مولودا وقوي البنية ودقيق النظر وقوي الفكرة. أنت لا شيء إلا إذا أسلمت، حينما تسلم تكون شيئا عظيما. لا بد من الميلاد الثاني، لا بد أن تولد مرة ثانية. تولد أولا من بطن أمك، ثم تولد ثانيا من رحم الجاهلية الظلماء إلى نور التوحيد، إلى نور المعرفة، إلى الحق. وإلا ستتخبط في هذه الظلمات حتى الموت، عافانا الله وإياكم. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أنت القائل هذه الكلمات يا رسول الله، فلماذا لا تقرأ ولا تكتب؟ قال هذه معجزة الله أن أعلم الأتباع حتى يصيروا علماء. من الذي علمكم؟ الأمي. من الذي حفظكم؟ الأمي. من الذي أرشدكم؟ الأمي. هي دي المعجزة. مطلع طلبة عظماء زيه. زوين لما خد الجائزة قلنا احنا عايزين نتزوين سهل، هيقعد زوين يعلمهم اللي اتعلمه ويحط لهم القواعد عشان يتقدموا، ما فيهاش مشكلة. ما هو عالم بيعلم طالب عشان يبقى عالم زيه. لكن لما يجي واحد ما بيعرفش يفك الخط، لا يقرأ ولا يكتب، ويعطي الناس قواعد ونتائج ونظريات ومعجزات وكلام تحار فيه العقول ويصل فيه إلى أعلى مراتب العلم والفهم، فهذه هي المعجزة. رسول الله النبي الأمي، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هو ذا النبي الأمي. مش كحيل العين، ده نقعد نقول كحيل العين وكان شكله كذا، لا. شوف، هذه أدوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور. يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين اتبعوه، فالذين آمنوا به واتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. رجع رسول الله إلى خديجة قلبه يرجف، ما لك يا محمد زملوني؟ فلما هدأ من روعه قليلا قالت ما لك؟ قال لقد خشيت على نفسي. أنا حصل لي حاجة النهاردة، أنا خشيت على نفسي، الموت أو الهلاك أو الجنون أو أن يكون قد أصابني مرض. قالت وما رأيت؟ فقص عليها. شوف المرأة الصالحة بقى، أولا عندها ثقة كاملة في زوجها، ثقة كاملة في الزوج، وهذه الثقة إنما نبعت من أعماله الصالحة المتتابعة المتتالية التي يحكم بها القاسي والداني، لذا ثبتت. قالت لا والله، وفي رواية كلا والله لا يخزيك الله أبدا. اللي انت قلت ده مش خزي، ده مش مشكلة، ده مش مصيبة، ده مش هلكة، ده مش موت، لا، ده انت مش انسان عادي. قالت له ايه؟ فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الله أكبر. إنها استدلت بصنائع المعروف على نجاته من أي هلكة محققة، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اوعى تقول زي ما بقول الجهل اعمل المعروف وارمي البحر، لا، إلا إذا كنت هترميه في بحر جود الله. أي معروف تصنعه هو في الصحيفة مكتوب، أي معروف تصنعه يوضع في الميزان، فإذا ما أقدمت على سوء حال الله بينك وبين هذا السوء بسبب هذا المعروف، وإذا أراد أحد لك مصيبة حال الله بينك وبين إيصال المصيبة إليك بسبب هذا المعروف، وإذا أوشكت على الموت أو الهلاك بسبب حادث أو غيره أنقذك الله تعالى منه بسبب هذا المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. احفظها جيدا، اسمع المعروف واعلم أن الله سيكون حافظا لك وراعيا لك ما دمت قدمت الخير. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم أخذت بيده وذهبت إلى ورقة بن نوفل وكان عمها، وكان رجلا عنده حس التوحيد، فلم يرضى ما عليه قومه من عبادة الأوثان والأصنام، فخرج هو وأحد العرب ممن كانوا على نفس شاكلته في نبذهم للشرك والوثنية، خرجوا إلى الشام يبحثون عن الحق يتلمسون النور، فقابلوا بعض الرهبان، وكان هؤلاء الرهبان على نفس دين عيسى عليه السلام، عيسى رسول الله النبي، كانوا على التوحيد، فتعلم منهم الإنجيل وتعلم منهم التوراة وعرف أن هذا هو الحق، توحيد، عبادة لله وحده، نبذ للأصنام والوثنية، نبذ للذبائح التي تذبح لغير الله، عدم الخوض في المحرمات من شرب خمر وزنة وقتل وأكل لحم خنزير وغيره، عرف أن هذا الحق فرجع به وظل على هذه الملة وهذا الدين إلى أن جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل عليه الوحي فطرق بابه مع خديجة بنت خويلد، قالت له يا عم اسمع من ابن أخيك، شوف ايه الموضوع. فبشمعنا قصدت هذا لان ورقة ابن نوفل عنده اخبار الكتب السابقة التوراة والانجيل، شوف حس خديجة، شعرت ان هذا ليس امرا عاديا نزل على رسول الله، وانه لابد ان يكون امرا متصلا بالسماء، وانه لابد ان يكون من نفس المشكاة التي نزلت فيها الكتب السابقة، فقصدت ورقة ابن نوفل، لم تقصد كاهنا ولا ساحرا ولا كذابا، إنما قصدت ورقة الذي عنده خبر الكتب السابقة، فسمع منه ورقة، فما إن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصته حتى انفرجت أسارير ورقة ابن نوفل وتبسم ابتسامة عريضة وأشرق وجهه بالنور وقال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. الناموس يعني الوحي، ويقصد هنا أمير الوحي جبريل، أي أن الذي نزل عليك والذي رأيته إنما هو جبريل الذي نزل بالوحي قبل ذلك على موسى وعلى عيسى، وإنما خص موسى لأن موسى أنزلت عليه شريعة كاملة، وإنما كان عيسى قد أتى بالحكمة والآداب والأخلاق والعفو عن الآخرين. هذا الناموس الذي نزل على موسى، طب خلاص خلص القصة كده؟ لا لسه. قال ليتني فيها جذعا، يرتني أبقى شاب قوي فتي، إذ يخرجك قومك. انتبه، هذا الأمر خطير، إنها الدعوة إلى الله، إنها تحمل المسؤولية، طريقها ليس مفروشا بالورود، ممتلئ بالأشواك والبلاء، أما إنه قد بلغ إيمانك هذا المبلغ إنك ستبتلى. ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال ومخرجيهم، طب أنا عملت إيه؟ إيه اللي أنا عملته غلط؟ ده أنا سرت الذاتية زي الفل بينهم، ده هم بيحبوني. قالوا لا، ده بس عشان أنت محمد كده واحد من وسطهم، لكن حينما تصير رسول الله، حينما تصير نبي الله، عند ذلك تكون أعدى أعدائهم. لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي وأخرج. قال فلم يلبث ورقة إلا قليلا حتى توفي، ثم تتابع الوحي. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أرأيتم كم تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول لقاء مع جبريل، ومن تابه من الخوف والهلع والرجفة الشديدة، وما تحمل من الهم العظيم وأن هذه مهمة ليست بالسهلة، ثم سيلازم هذه المهمة أذى قومك. مش على العكس بقى، الناس أول ما تسمع إن فيه نبي وفيه رسول الكل يتبعه، لا، ده هيقفلك بالمرصاد. لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم أحد هكذا سرعة إلا أبو بكر. ما إن قال له أنه نبي الله ورسول الله إلا وقال له صدقت، ولذا سمي الصديق. الباقي كلهم سمعوا منه، ايه اللي انت جيت بيه، ايه اللي انت شفته، اقرا لنا شويه من اللي انت هتعرفه، قول قول. لكن ابو بكر قال ماذا يا محمد؟ قال انا نبي هذه الامه. قال صدقت. الصديق رضي الله تعالى عنه. انها مهمه صعبه. عرفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطوه الاولى، وهي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتسب النبوة. بعض الناس يقول لك ايه، طب خلاص الواحد ده ايه يتفرغ ويقعد كده ينقطع للتحمل والعبادة فيأتيه الوحي. لا يا حبيبي، الرسالة والنبوة ليست مكتسبة، دي عقيدة البراهمة. براهمة دول بتوع الهند اللي منبثقة منهم الهندوس وغيرهم. ان النبوة دي مكتسبة بالرياضة والاجتهاد، يجي لك بعد كده الوحي. ويفعله كثير ممن ينتسبون إلى التصوف، وكثير ممن ينتسبون إلى التشيع، ويظنون أن النبوة مكتسبة. وما تلقيه الشياطين في آذانهم من الترهات يقولونه للناس على أنه وحي. يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي وكذب، إنما حدثه قلبه عن شيطانه. فالوحي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. انقطعت السماء عن الأرض بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا وحي بعده، ولا نبي بعده، ولا رسول بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين. ولقوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طب ليه ما قالش خاتم المرسلين؟ خاتم النبيين أقوى من خاتم المرسلين. يعني إيه؟ أشمل من خاتم المرسلين. يعني إيه؟ قال لك كل نبي، كل رسول لابد أن يكون نبيا، كل رسول لابد أن يكون نبيا، وليس كل نبي رسول. فلو قال خاتم المرسلين باش واقعة، لما لو قال خاتم النبيين عشان لما يجي واحد من بعدين يقول أنا رسول، نقول لا لا يصح، لأن النبوة ختمت، وما دمت لست بنبي فأنت لست برسول. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فمرتبة الرسالة أعلى من مرتبة النبوة، ولا يصل الرسول إلى مرتبة الرسالة إلا أن يمر على النبوة. ولذا يقول العلماء نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. أرسل خلاص، خد المرتبة والرسالة وقال له يلا وصل بقى رسالة للناس. إنما الأول كانت نبوة بس. ولذلك أنبياء بني إسرائيل كثر، لكن الرسل فيهم معدودين، موسى عيسى، لكن بقيتهم كلهم أنبياء. والنبي يسير على شرع من قبله، وإن أوحى الله إليه فإنما يوحي إليه فضائل الأخلاق، إنما شرع الجديد لا. فلم يأتي نبي بشرع جديد أو بشرع مستقل سوى نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام، ثم عيسى مكملا لما كان عليه موسى، ثم محمدا صلى الله عليه وسلم. وكانت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة لكل الرسالات السابقة، بل ومهيمنة عليها، يعني حاكمة عليها. القرآن يحكم ولا يحكم، لا يستدل على صدق القرآن بالإنجيل ولا بالتوراة ولا بالزبور، إنما يستدل على صدق التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب المنزلة بالقرآن الكريم. مهيمن حاكم، لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، لأن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لأن القرآن الكريم لا يستطيع إنسان ولا جن وإن اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يأتوا بمثل آية منه أو بمثل سورة منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن حاكم وليس محكوم. لذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وفي يده ورقة من التوراة يقرأ ما فيها، فاقفهر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بح يا عمر، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، والله لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليه وسلم وحبيب الخلق وسيدهم وأشرفهم ومنور الدنيا بالهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الوقت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. اللهم إنا نسألك صحبة نبيك يوم القيامة، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم اجعلنا معه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم وفقنا جميعا إلى الذود عن سنته، والذب عن حياضه صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا جميعا إلى التماس الهدى في اتباع سنته، والاهتداء بهديه والقيام بدينه خير قيام يا رب العالمين. توفنا على ملته، توفنا على ملته، واحينا على سنته، واحينا على سنته، واحشرنا تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهد الناس أجمعين إلى صراطك المستقيم، اللهم عرفهم بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم واهدهم بهداه إلى صراطك المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.